معناه بالحكم والحكمة. سؤال يا عبد الرحمن. المشقة اينا مينا فيها ان المشقة تجب التيسير، فيها ان المشقة تجب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق له تعليق في هذا الآية، قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان أشرنا إليهما، والصحيح أن الآية محكمة وباقية، وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول أن الأحكام الشرعية تنسخ بترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له. في ترك الاستئذان أي؟ لا في تركه، تهاون الناس في تركه يعني فتركوه. أنت قصدك أن كان الذي ينبغي أن يقول بفعله تهاونوا به، هذا لو قال بفعله بتركه ويصلح أيضا تهاون الناس بماذا تهاونوا أو ما سبب تهاونهم يكون ترك ترك الاستئذان. نعم 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 إذا قصر في تربيته وتأديبه. أما إذا لم يقصر فلا. لا إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يصل مثل غيره فيما إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. طيب حنا أيضا بحثنا أمس في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، وقلنا للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا إشكال فيه وهو نفي الجناح لأنه منتفي الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار، وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية.
أن المفهوم له أفراد متعددة
إيه؟ وأنه يصدق لأحد الأفراد. نقول المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار، عندنا أيها الصحابة إلهي وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحرم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا، لهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغوا الحلم الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال، عن البلوغ بالإنزال، والحلم بمعنى الاحتلام أو بمعنى العقل، وذلك لكمال عقولهم، لكن الأول وأولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوله إذا بلغ الحلم فلا استأذنوا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم. والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما تمام 15 سنة وإنبات شعر العام، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجز، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة، لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، والثاني فأجازني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال، في احتمال، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه رأى أن كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لصلاح القتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا مذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده في 18 سنة. إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل ب15 سنة. أما إنبات العانة في نفس الشيء أيضا في الخلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتزل بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور من المذهب ما أشر ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من 3 أشياء. قال فليستأذنوا، شف فليستأذنوا، وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف، وتوجيه الخطاب إليهم. وقولوا كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين، وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق ليبين. وهنا الآية الكريمة مثل الآية التي قبلها، إلا الفرق بقوله آياته بدل آيات، بدل الآيات. ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الخطاب أو في الأسلوب، وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء، والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن، إيش؟ إيش معنى؟ اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والخمار غير متبرجات مزيرات بزينة خفية كقلادة المسمار والخلخال، وأن يستعففن إلى آخره، إلى آخره. القواعد جمع قاعدة، وقوله من النساء بيان للقواعد، لأن ألف القواعد اسم موصوف لأنه إذا دخلت أن على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصول. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقولنا النساء بيان للقواعد، لكن قاعدا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض، عن الحيض والولد. اسم عن القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن في كبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن، لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ ها؟ لا، للقواعد، صفة للقواعد، لأنك إذا قلت من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون نكاحا، وليس الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف لا يرجون وهن مؤنث، ويرجون في المذكر. والواو اي نعم، الواو واو الفعل، والنون نون النسوة. ومعنى يرجون نكاحا اي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لانهم ما يرجون احد يزوجهن من عجائز ما يبهن احد. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. لا شك ان المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عراق، هذا لا يمكن القول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة في لبسها، مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة، غير متبرجات بزينة. فإن كانت علشان تبدي الزينة، لأن بعض العجز لمهم براجات النكاح يحب أنهم يرين في منزلة الشواط، تجد مثلا تلبس ثوار وتلبس خلخال وتجد تبجح عند الناس، لكن هذا بشرط أن لا تكون بهذه الحال. إن كانت بهذه الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. إينا ولو كانت تندجن، ولو كانت تندجن لأنه ما ترجو نكاح، ما هذه المباغية. وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد أشياء أكثر منها. نعم يا نعم. ها؟ إيه يعني ما نتبرج إلا بالزينة؟ ما في تبرج إلا بالزينة. أقول هذا بيان للواقع. بيان للواقع.
هل دائما نشوف
معلق طلب
الرجال اللي يسمى شلون؟ بقرع من الرجال.
إذا كانت عجوز ما يخالف، لأن لو أن إنسان جاب له امرأة عجوز خادم فالبيت يجوز تكشف، ما في مانع. لا، المحرم الحديث عام، ما يجوز تسافر للمحرم. خد يا لا، ما هو شرط، لأن البيت إذا صار فيه ما في خلوة ما يخالف.
الله
عنه في
من
أول ما لا بلوغ تماما، اثنين من خمسة عشر
يعني
تكون بالسياق. نعم خذ عبد الرحمن ليقر هالكتاب لأني كنت صاحب الشاهد. بدون عنوان عموما ولهذا شطرت ما بكشوف ولا انت.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتابكم الكريم المؤرخ في 30 من رمضان هذا العام
مصر
وقلت
وصلني
وصلني وانا بحثكم.
لا تقل تلقيني أنا ما أدري يعني وصل ولا وصل يعني
وصل
ليه طيب
أرى الحمد لله على ذلك أهنئكم بعيد الفطر لكم منا
تهنئتكم الله
الحمد لله على ذلك أهنئكم بعيد الفطر لكم منا مثلها ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. تذكرون أنكم تصفحتم رسالة في الوضوء والغسل والصلاة وأنهم لفت نظركم كيفية وضع اليد اليمنى بين السجدتين فيها
سادها
إن الذي في الرسالة ومقتضى ما جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه
مسلم. يا أخوان ترى هذه فائدة فقهية ما هي مسألة. نعم
كما رواه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع أسهامه على إصبعه البسطى ويلقم كفه اليمنى ركبته. وفي رواية إذا قعد في الصلاة وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقابض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإسهام ووضع كفه اليسرى على كفه اليسرى ولم يروى التفريق ولم يرد التفريق بين جلوس التشهد والجلوس بين السجدتين فيما أعلم ويدل على أنه لا فرق بين السجدتين. رواه الإمام أحمد في المسند صفحة 317 جزء الرابع من حديث وائل بن حزم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر فذكر الحديث وفيه وسجد فوضع يديه حذو اذنيه ثم جلس فاشترك رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بكتابته ووضع الإسهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكان تجاوز حجر أذنيه.
ايش صار هذا؟ صريح كأنه بين سنتين. أفضل للرقم لأنك أنت تقول أنك طلبت ولا وجدت. نعم.
وفي رواية عقد 30 وحلق واحدا وأشار بإصبعه
كم عقد؟
وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة وأشار بإصبعه وأشار الحديث في الفتح الرباني تسليم المسلم صفحة 147 الحديث الثالث وقال في سنده جيد وقد رواه بنحو أبو داود وقال فيه وقبض اثنتين وحلق حلقة يعني حلق الإبهام مع الوسطى وبهذا تبين أن لا فرق بين جلسة التشهد والجلوس بين السجدتين. فأما تقييد الجلوس في بعض الروايات حديث عمر بن جلوس التشهد فلا ينافي الإطلاق لأن ذكر بعض أفراد المطلق لحكم يطابق حكم المطلق لا يختلف من تقييده وإن كان قد يقتضيه إذا لم يكن دليلا على الإطلاق.
بس فيها رأي تعليق فيها تعليق وش يقول؟
وفي نهاية وفي نهاية وضع يديه
لا رواية رواية
ها؟
رواية مين
في رواية وضع يديه على ركبتيه ورفع أصابع اليمنى التي في الإبهار فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى ضغطا ضغطها عليها وضع
يده ضغطها عليها
ضغطها عليها وضع يده أن رفع رفعها للدعاء أنه أن رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة
أنه رفعها أنه لكن أنتم تكتبون أن مثل ما نكتب إحنا يروين أن تحطون النقطة أنتم مثلها إيه أن أنه حط أنت ما فيها حط
وظاهره أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى وفي حديث ابن الزبير الزبير وعلي وعلى هذا فتكون استجابة مرفوعة رفع إشارة فإذا ذكر الجملة الجملة
الدعائية
الدعائية رفعها زيادة إشارة إلى علو من دعاء
من دعا
من دعا وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث رأي المثل ثم رفع الصعاب فرأيته لخلق على يدعو بها وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا فرأت أشار ابن علينا يختلف رواه الدارمي
خل هذا معك على كتاب ورات المسند الفتح ها؟ لا الظاهر انها خطا في النسخه يا داود داود عقل اثنتين اقول ثلاثين الظاهر انها خطا في النسخه الظاهر انها مثل لغه ابي داود عقل اثنتين والله الظاهر انها لا باس به الظاهر انها لا باس به وحتى الرجال ما هي رأيت فيه شيء الرجال ما رأيت فيه شيء يلا يا جماعة نقرأ يلا محمد البراك في اي نعم في الدعاء في الخطبة الجمعة كان رسول يشير إذا دعت إلا في الاستسقاء فكان يرفع يديه. كذلك أيضا ورد أن الرسول أشار عندما قال الله المشهد في خطبة عرفة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة رفع يديه على ركبتيه
أمر الأطفال إذا بلغوا الحلم أن يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني في كل وقت. وأما قبل ذلك فلا يستأذنون إلا في ثلاثة أوقات فقط، وذلك لأنهم مترددون علينا، واستئذان في كل مرة يشق. وهذا الدين ما جعل الله تعالى فيه من حرج على هذه الأمة. ثم قال ثم سبق أيضا أن الله نفى الجناح عن القواعد التي لا يرجون نكاحا أن يضعن ثيابهم، يعني الظاهرة من الثياب، بشرط أن لا يكون متبرجات بالدين. وبين أن استرفافهن خير لهم، وهما سنبدأ به الآن إن شاء الله. قال والقواعد من النساء، يعني العجائز التي قعدنا، يقول المؤلف عن الحيض والولد لكبرهم، بل وعن الأعمال أيضا، قعدنا عن الأعمال والحيض والولد لكبرهم، ولزمنا بيوتهن وأمكنتهن، فهي جمع قاعدة. وقول لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن وعدم رغبة الناس بهن. يقول فليس عليهن جناح أي إثم أن يضعن ثيابهن غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة وسوار وخفاف. التبرج بمعنى التعلي والظهور، ومنه البروج التي في السماء لعلوها وارتفاعها. فمعنى المتبرجات أي متعليات، وقول المؤلف رحمه الله مظهرات هذا من باب التسليل بالله، وإلا فالتبرج معناها التعلي، يلزم منه أن يظهرن الزينة. وقوله بزينة أي بزينة خفية، يظهرنها إذا وضعنا تلك الثياب. ثم قال وأن يستعففن بأن لا يضعنها خير لهم، لما في ذلك من البعد عن مواضع الفتنة، وكما قيل لكل ساقطة لاقطة، قد تكون بنفسها لا ترجو النكاح لكبرها، ولكن ربما يتعلق بها إنسان وهي بهذه الحال. ولهذا قال وأن يستعففن خير لهم، والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم. ختم الآية للسمع والعلم، لأن المقام قد يقتضي قولا، كما في قوله تعالى فلا تخطعن بالقول، وبالعلم لأن قوله غير متبرجات محله القلب ومتعلقه العلم، لأن ما في القلب لا يسمع ولا يرى، وإنما يعلم علما، فهو سميع سبحانه وتعالى بما يقال لهن أو يقولن هؤلاء القواعد، وعليم بما في قلوبهن وقلوب من نظر إليهن من الميل والفتنة. يستفاد من هذه الآية، نعم، ما هي؟ لا، الجوارح هذا مهم، ما يتعلق بالعلم، يتعلق بالرؤية. قيل أنها قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج، قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج فلا يكون في ذلك نية. في هذه الآية فوائد: أولا الحكم الظاهر منها، وهي أن العجائز التي يئسن من النكاح لكبرهن يجوز لهن وضع الثياب الظاهرة، مثل العباب الجباب والرداء والخمار وما أشبه ذلك، يعني هذه الألبسة الظاهرة يجوز للعجائز أن يضعنها، وذلك لأنهن لا يرجون نكاحا فلا يخفن من الفتنة. ثانيا أن على غير القواعد أن يلبسن لباسا ظاهرا ساترا. ما تقول المرأة أنا بطلع باللقطة وبدون شمار وما أشبه ذلك، لا، يجب على غير القواعد أن لا يرى أن يبقين ثيابهن الظاهرة عليهن لما في ذلك من التستر، ولأن عدمه يدخل في الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة الفخس المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فإن المرأة إذا كان عليها ثياب لكن تصف مقاطع جسمها ولا تزول بها الفتنة فهي كافية عارية. وفيها أيضا يقاس على القواعد، يقاس على القواعد من لا تشتهى لغاية في قبحها، فإن التي لا تشتهى لغاية في قبحها كالعجائز، لأنها لا ترضي النكاح ولا يطمع أحد فيها، ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء في القواعد. رابعا أن التبرج بالزينة حرام على العجائز لقوله غير متبرجات بزينة، فهذا الشرط إذا تخلى صار عليهن جناح في ذلك، وهذا يدل على التحريم. فإذا كان التبرج حراما على العجائز فنقول الفائدة الخامسة تحريم التبرج على من؟ على الشواب، على الشواب ومن هي محل الفتنة. هذا القياس قياس أولوية أو مساواة؟ أولوية معلوم، لأنه إذا حرم القواعد التي لا يرجون نكاحا فغيرهن ممن يرجو النكاح وتعلق بالفتنة أبلغ. السادس أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كيف ذلك؟ لأن الله إنما أباح وضع الثياب لهؤلاء القواعد لأن الفتنة بعيدة فيهن، فيؤخذ منه أن المدار كله على خوف الفتنة في مثل هذه الأمور، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الفائدة السابعة ما نبه عليه كثير من أهل العلم لأنه حتى على القول بجواز كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك ذريعة إلى الفتنة والتوسع كان هذا حراما، كان هذا حراما، وعليه فيكون هذا القول لا محل له في عصرنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن غطي النساء أبدا، لا يمكن غطيهم، ولهذا تجد المجتمعات التي أخذت في هذا القول أصبحت لا تستطيع أن تتخلص مما وقعت فيه من التبرج الزائر الذي لا يرمي إليه هذا القول بأي صلة، فلم تقتصر المسألة على الوجه والكفين بل تدرجت إلى الراس والرقبة والنحر والذراع بل والعضد أحيانا والساق والقدم. نعم، كل هذا لأسباب أن النساء الآن بل والمجتمعات الإسلامية مع الأسف لا يمكن أن تنضبط في الحدود الشرعية لأنه مدبر عن الدين إلا من شاء الله. وعلى هذا فنقول هذا القول الذي يطمئن به بعض الناس المحبين للسكور لا محل له في هذا العصر، لأن من شرطه أن لا تتبرج بزينة وأن لا يخاف منه أن الفتنة، وهذا موجود موجود محقق، الفتنة موجودة والتبرج موجود، ولهذا القواعد التي رخص الله تعالى لهن في وضع الثياب اشترط هذا الشرط غير متبرجات جديد. ونجد كثيرا من نساء هؤلاء الناس تتبرج بالزينة ولا شك، تحمر الخدين والشفتين وتفتح العينين، نعم، وتزجد الحواجب، كل هذا مما يدل على أن الموضوع أصبح الآن ليس ذا محل في هذا الوقت. نعم، لا الصحيح انه ما له حد، ها إيه؟ الا كيف اقبل السابع إيه؟ لا الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، يتفرع عنها هذه المساله انه متى فيه الفتنه بكشف الوجه واليدين بناء على القول به فإنه لا يجوز ذلك، فإنه لا يجوز ذلك كما نبه على ذلك كثير من العلماء.
فقلنا
هو ما في شك من ذا وسلم، لكن إن على القول به على القول به في هذا الوقت لا يمكن أن يتمشى عليه، لأن الفتنة قائم وكونه ذريعة للتوسع قائم أيضا. وفيه دليل على أن الأفضل البعد عن الريبة ومحل الفتنة وإن بعد، لقوله وأن يستعففن خير لكم، وهو يجوز له أن نظام الثياب لبعد الفتنة فيهن، ولكن مع ذلك كلما بعد الإنسان عن أسباب الفتنة كان خيرا له، والإنسان قد يشعر بنفسه أنه بعيد عن الفتنة ثم يقع فيها، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال أن ينأى عنه، لأنه يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف به بالحجج والشبهات حتى يتبعه. وفيه أيضا إثبات تفاضل الأعمال، فإذا اثبات تفاضل الأعمال لأن قوله خير لهم يعني من عدم الاستعفاء، فدل ذلك على أن الأعمال بعضها أفضل من بعض، وينبني على ذلك أو يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان، لأن الأعمال منه، فإذا ثبت تفاضل الأعمال فيما بينها ثبت تفاضل الإيمان وأنه يزيد وينقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله، والله سميع عليم، وما تضمنتاه من الصدق، وهي السمع والعلم. وقد مر علينا أنه لا يراد من أسماء الله وصفاته مجرد معرفة ذلك الاسم وتلك الصفة، بل المراد والغرض التعبد لله بمقتضى ذلك. فإذا علمت أن الله سميع عليم عملت بكل قول يرضيك، وتجنبت كل قول بالصدق، عملت بكل قول يؤذيه لأنك تعلم أنه يسمعك ويحبك عليه، وتجنبت كل قول يؤذيه بالصدق لأنك تعلم أنه يسمعك فيسقط عليك. وكذلك بالنسبة للعلم، وكذلك بالنسبة لسائر الصفات والأسماء، ليس المراد أن تعرف هذا الاسم وهذه الصفة ومثل لهما، بل المراد أن تعمل لله سبحانه وتعالى وأن تعبد لله بمقتضى ذلك الاسم وتلك الصفة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والمراد بإحصائها ثلاثة أمور: قصد لفظها ومعناها، والتعبد لله بمقتضى، الإنسان يعرف اللفظ والمعنى ويتعبد لله بما تقتضيه.